صلى الله. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا ابن رسول الله وابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصين وابن فاطمة الزهراء سيدتي وسيدة نساء العالمين. ما خاب والله من تمسك بكم، أمنا من لجأ والتجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. وعاشروهن بالمعروف. هذا المقطع من الآية الكريمة من سورة النساء استفاد منه الفقهاء مجموعة من الأحكام الشرعية. واحدة من الأحكام الشرعية التي يذكرها الفقهاء فيما يتعلق بين الزوج والزوجة وجوب الإنفاق من قبل الزوج على الزوجة. يذكرون على أن المعروف هو كل فعل حسن جميل، والآية الكريمة من سورة النساء تخاطب الأزواج أن يعاشرون أزواجهن أو زوجاتهن بالمعروف. فالفقهاء يقولون من أجلى وأوضح صور المعروف إنفاق الزوج على الزوجة. طبعا توجد آيات أيضا أخرى وأحاديث تبين هذا الحكم الشرعي. يعني مثلا رجل اسمه إسحاق ابن عمار يسأل الإمام الصادق سلام الله عليه، قال: ما حق المرأة على زوجها الذي إذا فعله كان محسنا؟ فقال الإمام سلام الله عليه: يشبعها ويكسوها، وإن جهلت غفر لها. مثل هذه الروايات وأمثالها وهذه الآية الكريمة وعاشروهن بالمعروف وغيرها من الآيات استفاد الفقهاء على أنه يجب على الزوج أن ينفق على زوجته. لكن متى هذا الواجب يتحقق؟ يذكرون شرطين لتحقق الإنفاق حتى يصير الإنفاق واجب على الزوج. لابد من توفر شرطين. الشرط الأول أن يكون هذا النكاح، هذا الزواج بالعقد الدائم وليس بالعقد المنقطع. يعني الزوجة تكون زوجة دائمة بالعقد الدائم، هنا يجب على الزوج أن ينفق عليها، بخلاف إذا كان الزواج بصيغة العقد المنقطع هنا ما يصير واجب على الزوج أن ينفق على زوجته. هي زوجته على كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وآله، لكن في العقد المنقطع غير واجب إلا إذا كان متفقين في حال الاتفاق وحال الشرط، هذا أمر آخر. لكن إذا هو هذا العقد كان عقد منقطع ما يجب، لا يجب على الزوج أن ينفق على زوجته. أما في العقد الدائم لا، في العقد الدائم هذا إذا صار العقد الدائم يجب على الزوج الإنفاق على زوجته. هنا يلحق أيضا بالزوجة الدائمة المطلقة طلاق رجعي إذا لم تكن ناشز. الزوج طلق زوجته طلاق رجعي في هاي المدة مدة العدة يجوز له الرجوع إلى زوجته. هنا واجب على الزوج أيضا أن ينفق على زوجته المطلقة طلاق رجعي. ويذكرون الآية الكريمة عندنا نص قرآني الله تبارك وتعالى يقول لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها في سورة الطلاق. سياق الآية الكريمة لينفق ذو سعة من سعته الكلام عن المطلقة طلاق رجعي. ولذلك هذه أيضا الآية الكريمة استفاد منها الفقهاء وجوب الإنفاق على الزوجة مع أن سياق الآية يتكلم عن المطلقة طلاق رجعي. يقولون دليلهم الأولوية، يعني إذا كان الله تبارك وتعالى أمر الزوج أن ينفق على زوجته المطلقة طلاقا رجعيا فبالأولى أن ينفق على زوجته اللي هي في عصمته وفي ذمته. من ضمن الأمور أو مما يلحق أيضا بالزوجة الدائمة المطلقة طلاق رجعي إذا لم تكن ناشز يجب على الزوج أن ينفق عليها أثناء العدة. إذا انتهت العدة انتهى كل شيء. أيضا يلحق بالزوجة الدائمة يلحق بالزوجة الدائمة المطلقة طلاق بائن. طلاق بائن يعني لا رجعة للزوج إلى زوجته، لكن هذه المطلقة طلاق بائن هي حامل في بطنها ولد إلى هذا الزوج، فما دام هي حامل إلى أن تضع الحمل واجب على الزوج أن ينفق على المطلقة طلاق بائن الحامل، بخلاف المطلقة طلاق بائن غير حامل لا هذه ما إليه انتهت الأمور، وإن كان في عدتها لكن غير واجب على الزوج أن ينفق على المطلقة طلاق بائن إلا إذا كانت حامل. يذكرون أيضا من ضمن ما يلحق بالزوجة الدائمة الآن بالنسبة إلى المتوفى عنها زوجها، متوفى عنها زوجها الآن في حال العدة. عندنا رأي موجود السيد الخوئي السيد السيستاني بعض الفقهاء يقولون المرأة المتوفى عنها زوجها وإن كانت حامل لا يجب الإنفاق عليها. هذا الشرط الأول لوجوب إنفاق الزوج على الزوجة، لوجوب الإنفاق من قبل الزوج على الزوجة أن يكون هذا الزواج بالعقد الدائم، ويلحق المطلقة طلاق رجعي إذا لم تكن ناشز، والمطلقة طلاق بائن ولكنها حامل يجب على الزوج أن ينفق عليهما. هذا الشرط الأول. الشرط الآخر حتى يتحقق وجوب الإنفاق من قبل الزوج على الزوجة التمكين الكامل، يعني أن المرأة تكون غير ناشز، أن تمكن الزوجة نفسها من زوجها. إذا تحقق هذان الشرطان العقد بصيغة الدائم والتمكين الكامل من قبل الزوجة هنا يجب على الزوج أن ينفق على زوجته. الإنفاق في أي شيء، النفقة في أي شيء، ما هو مقدارها؟ قال الفقهاء أن النفقة تجب على الزوج تجاه الزوجة في ثلاثة أمور: السكن والمأكل والملبس. يجب على الزوج أن يوفر إلى زوجته التي عقد عليها بالعقد الدائم والتي تمكنه من نفسها، يجب عليه أن يوفر لها المسكن والملبس والمأكل، هذه ثلاثة أمور. لكن ما هو تقديرها؟ ما هو تقدير؟ طبعا عندنا آية بالنسبة إلى المسكن، عندنا آية الله تبارك وتعالى يقول: أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن، في سورة الطلاق أيضا آية صريحة. لكن سياق الآية تتكلم عن المطلقة طلاق رجعي، الله تبارك وتعالى يأمر الزوج الذي طلق زوجته طلاقا رجعيا أن يوفر إلى زوجته السكن، وفر إليها مكان تسكن فيه، لأن هي لا زالت على ذمته من الجانب الشرعي، لا زالت هي زوجته، يستطيع الرجوع إليها لو أحب أن يرجع إليها، يستطيع أن يرجع إليها. ولذلك من طريق الأولوية، من باب الأولى، إذا كانت المطلقة طلاق رجعي يجب على الزوج أن يوفر إلى زوجته السكن، فبالأولى إذا كانت هي في عصمته وتحت ذمته وعلى ذمته يجب عليه أن يوفر لها السكن. لكن تحديد السكن أو تحديد اللباس أو تحديد المأكل، فقهاء يذكرون هذه العبارة، يقولون: لا تقدير للنفقة، ما عندنا تقدير محدد، والله على الزوج أن يوفر كذا مثلا شيء، لا أبدا، إنما التقدير في النفقة إلى العرف الاجتماعي بحسب شأنية الزوجة ومكانتها مثلا، مكانة عائلتها مثلا وأسرتها والعرف الاجتماعي. سيد السيستاني حفظه الله يذكر هذه العبارة، يقول: فلربما يناسب المرأة اللي تعيش مثلا في الصحراء، قد يناسبها بيت شعر له، يعني خيمة، هذا سكن. لكن بالنسبة إلى المرأة اللي تعيش مثلا في المدينة، لا، حتى هذه اللي تعيش في المدينة قد يناسبها غرفة في بيت مثلا، في بيت زوجها مثلا، غرفة معينة في بيت العائلة وفيها مرافقها، وقد يكون لا تحتاج إلى شقة أو لا تحتاج إلى بيت، هذا التقدير إلى العرف الاجتماعي. ما في الشريعة الإسلامية راعت ظروف الزمان والمكان، تبدلات وتغيرات الأزمنة والأمكنة، كل واحد بحسب زمانه بحسب مكانه. يعني أنت لما تعيش في الخليج غير لما تعيش في أفريقيا، في جنوب أفريقيا مثلا، طبيعة الأحوال الناس وأوضاعهم مختلفة. عموما أنه يجب على الزوج أن يوفر إلى زوجته المسكن اللائق، ويجب أن يوفر لها اللباس اللائق، تحتاج أحيانا لباس إلى البيت، لباس إلى التجمل والزينة، لباس إلى الأعياد، لباس إلى عموما يعني. كذلك بالنسبة إلى المأكل هكذا، يوفر الزوج، واجب على الزوج أن يوفر إلى زوجته هذه الثلاثة الأمور. لما نقول واجب الإنفاق من قبل الزوج على الزوجة، يقصدون هذه الثلاثة الأمور: المسكن والملبس والمأكل. زين، الآن مثلا إذا ما كان عند الزوج شيء، ما استطاع الزوج أن ينفق على زوجته، فقهاءنا يقولون يصير هذه النفقة، هذه النفقة إذا الزوج لم يتمكن مدة من الزمان أن ينفق على زوجته نتيجة أوضاع الاجتماعية، مثلا أنه بلا شغل، مثلا بلا وظيفة، ما تمكن أن يوفر إليها مدة من الزمان أمور معينة في المعيشة، يقول الفقهاء هذه النفقة تكون دينا عليه، صير دين في رقبته، يجب الوفاء بهذا الدين. هذه مسألة. المسألة الأخرى أنه يجب على الزوج، يجب على الزوج التكسب من أجل الإنفاق على زوجته، يمكن هو في حال قبل الزواج، قبل أن يتزوج وقاعد مثلا مع أسرته، مع أبيه في بيت الأسرة، لكن بمجرد أن يتزوج الرجل يجب عليه يصير التكسب والبحث عن عمل واجب شرعا. ليش؟ من أجل أن ينفق على زوجته. بالأمس قبل أن يتزوج واجب عليه أن ينفق على نفسه، وقصر في إنفاقه على نفسه هذا أمر آخر، لكن بمجرد أن يتزوج يصير واجب عليه أن يتكسب من أجل الإنفاق على زوجته. هذه مسألة. مسألة أخرى أيضا، مسألة أخرى، أنه لو ضاقت على الزوج المعيشة هل يجب عليه الاستدانة أن يستدين من أجل أن يوفر إلى زوجته النفقة؟ الفقهاء يقولون إذا ما كان هذا حرج عليه، ما يسبب الاستدانة، ما تسبب حرج ولا تسبب مشقة، ولا ويتمكن الرجل من تسديد الدين. سيد السيستاني حفظه الله يقول الظاهر يجب عليه، يجب عليه أن يستدين من أجل أن ينفق على زوجته، لأن الزوجة من واجبي النفقة، وهذه تعتبر من العشرة بالمعروف. وأبرز وأوضح نموذج في العشرة بالمعروف أمير المؤمنين سلام الله عليه مع الزهراء فاطمة. أحيانا أمير المؤمنين تضطر الظروف إلى الاستدانة، إلى أن يروح يستدين من أجل أن يوفر النفقة إلى الزهراء فاطمة، على أن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب سلام الله عليه لما كان في المدينة المنورة كان يعمل في البساتين والمزارع، وعندنا روايات تتكلم عن عمل أمير المؤمنين سلام الله عليه وأجرة أمير المؤمنين من هذا العمل. رواية عندنا أن أمير المؤمنين سلام الله عليه عمل ساقيا إلى نخيل يسقي الزرع عند رجل يهودي، يهود كانوا ملاك في المدينة المنورة، وبعض اليهود لما أسلموا على يد رسول الله صلى الله عليه وآله أعطوا مزارعهم إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، فأمير المؤمنين كان يعمل عند يهودي عمل ما لأنه يسقي الزرع، وأجرة أمير المؤمنين تقول الرواية لكل دلو يخرج الماء من البئر بالدلو، لكل دلو تمرة من الصبح إلى المساء. جمع أمير المؤمنين، تقول الرواية جمع أمير المؤمنين ذلك التمر كم وزنه؟ مد من التمر، المد يعني كيلو لا ربع، من الصبح إلى المساء. وراح أمير المؤمنين إلى المسجد النصف تصدق به على الفقراء، والنصف الآخر جاء به إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وقال هذه هدية يا رسول الله مني إليك. فأجلس النبي عليا وأكل من ذلك التمر. أحيانا أمير المؤمنين ما يكون في عمل، تضطر الظروف إلى أنه يستدين. أبو سعيد الخدري يقول أصبح أمير المؤمنين ذات يوم ساغبا، يعني في حالة من الجوع، وسأل الزهراء فاطمة هل عندنا شيء؟ قالت يا أبا الحسن منذ يومين وما عندنا شيء من الطعام إلا ما كنت أؤثرك به على نفسي وعلى ولداي، ما عندنا شيء في البيت. قال يا فاطمة لما لم تخبريني؟ فقالت الزهراء فاطمة إني أستحي من إلهي أن أكلف نفسك ما لا تقدر عليه. ما أخجل منك أنت الزوج، لكن أستحي من الله عز وجل أن أكلفك ما لا تقدر عليه، لأن أنت لو كان عندك مال ستأتي بالطعام إلى الدار، يقين ما عندك يا علي، فأستحي من إلهي أن أكلف نفسك ما لا تقدر عليه. قل الرواية خرج أمير المؤمنين إلى السوق، استقرض دينار، استدان من رجل تاجر دينار، أراد أن يمشي حتى يروح يشتري بعض الطعام إلى العائلة، فمر به المقداد بن الأسود، وعند الظهر قبل عند زوال الشمس لربما، مر المقداد حتى كأنه ما رأى أمير المؤمنين، استوقفه الإمام، قال يا مقداد مريت كأنك لا تراني، ما الخبر؟ ما الذي أخرجك في هذه الظهيرة في حرارة الشمس؟ قال يا أبا الحسن اعفني، وأخلي سبيلي حتى أروح إلى شأني. قال يا مقداد أخبرني، أقسمت عليك. فقال سيدي يا مولاي يا أمير المؤمنين، أنا جئت إلى داري، رأيت أطفالي يصرخون من الجوع، فخرجت هائما على وجهي، وين أروح وما عندي مال؟ يقول فجئت إلى السوق، أنا في حال تفكير في عيالي يا سيدي. فقال أمير المؤمنين سلام الله عليه إن الذي أخرجك هو الذي أخرجني، وإنت أحوج مني بهذا الدينار، فضل أنا هذا دينار استقرضته من أجل شراء طعام إلى عائلتي، لكن أنت يا مقداد أحوج مني، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، حتى لو كان هو في أمس الحاجة، لكن أمير المؤمنين إمام المتقين إمام الأمة بعد رسول الله أعطى المقداد الدينار، وراح المقداد يشتري إلى عائلته الطعام، وجاء أمير المؤمنين إلى المسجد. تقول الرواية صلى أمير المؤمنين مع النبي صلاة الظهر والعصر، وصلى معه المغرب والعشاء. لما فرغ النبي من صلاته غمز أمير المؤمنين، ووقف النبي على باب المسجد، وجاء أمير المؤمنين سلم على النبي، فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله: يا أبا الحسن، تعشينا هذه الليلة؟ فأطرق أمير المؤمنين برأسه، طلب من النبي أن يتعشى في دار علي، لكن أمير المؤمنين يعلم أن ما في الدار طعام، فأطرق أمير المؤمنين برأسه، قال: يا أبا الحسن، ما لك؟ إما أن تقول تفضل والروح، وإما أن تقول لا فأمضي لسبيلي. فقال أمير المؤمنين: تفضل يا رسول الله، البيت بيتك. فأقبل النبي مع علي ودخلا إلى فاطمة سلام الله عليها. كانت فاطمة تقول الرواية على مصلاها في حجرتها. جاء أمير المؤمنين، أخبر الزهراء فاطمة: يا فاطمة، إن أباك في الدار وجاء يتعشى معنا. طلبت الزهراء من أمير المؤمنين أن يجلس مع النبي. جلس أمير المؤمنين مع النبي في فناء الدار، بينما هما كذلك، وإذا بفاطمة خرجت وفي يدها جفنة تفور لحم وثريد، قدمته بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله. قول الرواية: رمق أمير المؤمنين بطرفه إلى فاطمة، بالعيون يتكلم مع الزهراء كأنما يقول إلى فاطمة: أنى لك هذا يا فاطمة؟ أنا من الصبح طالع تقولين ما في البيت طعام. فضرب النبي على كتف علي، قال: يا علي، هذا بدل دينارك. والذي أخبر النبي، السماء أخبرت النبي، قال: يا علي، هذا بدل دينارك، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. ثم قال النبي: الحمد لله الذي أجراكما مجرى زكريا ومريم، كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا. قال: أنى لك هذا؟ قالت: هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. فهكذا كان أمير المؤمنين مع الزهراء فاطمة سلام الله عليهما. أحيانا تضطر الظروف أمير المؤمنين أن يستدين ويستقرض، ويطعم الزهراء فاطمة وينفق على فاطمة، وهذه تعتبر من العشرة بالمعروف، كما قال الله عز وجل: وعاشروهن بالمعروف. وحياة الزهراء مع أمير المؤمنين حياة هناء وسعادة وسرور دائم، ما نغص هذه السعادة وما كدر هذا السرور إلا بعد أن رحل النبي عن دار الدنيا، وجاء القوم على باب الدار وأزعجوا عليا وفاطمة، وقال قائلهم: اخرج يا علي وبايع، وإلا أضرمنا عليكم البيت نارا. قيل له: إن في الدار فاطمة. إذا تسمع الخطباء يقولون في الدار علي، في الدار الحسن، هذه زيادة. صحيح أن القوم قالوا إلى الرجل إن في الدار فاطمة تريد تحرق الدار وفي الدار بضعة النبي. يا عجبا يستأذن الأمين، يعني جبرائيل إذا أراد الدخول على رسول الله في بيت فاطمة، النبي إذا أراد الدخول إلى فاطمة، جبرائيل كلهم يستأذنون. يا عجبا يستأذن الأمين عليهم ويهجم الخؤون. قال سليم قلت يا سلمان هل دخلوا ولم يكن استئذان؟ قال نعم وعزة الجبار ليس على الزهراء من خماري لكنها لاذت وراء الباب رعاية للستر والحجاب، فمذ رأوها عصروها عصرا، وفاطمة كادت بنفسي أن تموت حسرا، فأسقطت بنت النبي وحزنا جنين هذاك المسمى محسنا. تقول يا فضة أدركيني، وتقول يا فضة أدركيني، فقد وربي أسقط جنيني. وقفت الزهراء داخل الحجرة بالأخمار اتنادي ايش سوينا، شعلت بابنا بنار ما يناسب احجي ويا الغراب دنهض يا كرار، عجل ترى يهجمون ما بيهم مروه. ما جاوب الكرار بس تجري دموعه كسرى والباب ومن وراء الباب الوديعه، والعبد بالباب اتجاه وجلت جموعه حسوا عصرها وغدت من خلف التلوى. خرات وخر المحسن صاحت يا فضة بالعجل دركيني، ترى ما اقدر النهضة ضلوعي ترى انكسرت وجسم المرض مضى ولا بقت من ضربة المسمار قوة. اخذيني يا فضة وحيدر الكرار شوفي خبريه عن حالي وعن ضيم طحت بيه، صاع
صاحت يا بنت المصطفى حيدر مشوا بي وقلبها على جمر الغضا لاجل اشتطوى. يا فاطمة والله لو شفتين حلال المشاكل ليث الحروب برقبته حطا وحمايل يمشي بطاعتهم ودمع العين سايل. صاحت تشيل القلب فارق سلوة ان كان طلعوا بالوصي قومي قومي طلعيني نسيت العصر بالبايا والصقاط جنيني قوم ونروح القبر جدكم جدكم يا بنيني أردخ برابين الدهار بعدش سوى الواثبين لظلم آل محمد ومحمد ملقا بلا تكفين. إلهي نسألك وندعوك ونتوسل إليك بجاه فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها، تصلي على محمد وآل محمد، وأن تتقبل منا هذا العزاء بأحسن القبول. اللهم ثبتنا على محبة فاطمة وولاية أمير المؤمنين والأئمة المعصومين، ولا تفرق بيننا وبينهم في الدنيا والآخرة. اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر. اللهم اجعل صلاتنا به مقبولة وذنوبنا به مغفورة ودعاءنا به مستجاب، حوائجنا به مقضية وهمومنا به مكفية. اللهم فرج عن كل مكروب، اللهم نفس عن كل مهموم، اللهم فك كل أسير، اللهم رد كل غريب، اللهم اشفي كل مريض. من كان في هذا المجلس طالب حاجة اللهم اقضي حوائجه وحوائج المحتاجين للدنيا والآخرة. جماعتي الحاضرين والمسببين لهذا الاجتماع والاستماع، فضهم في أنفسهم وأهليهم ومن يلوذ بهم، وإلى أرواح أموات المؤسسين وإلى أرواح أمواتكم وأموات المؤمنين والمؤمنات، لا سيما العلماء والشهداء وخدمة أبي عبد الله الحسين، للجميع نهدي ثواب الفاتحة مع الصلوات.